ولادنا الروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع مع بعض قراية رسالة بولس الرسول العبرانيين. كنا وصلنا للإصحاح السادس. إصحاح السادس من رسالة بولس العبرانيين بركات علينا أمين. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن الله. لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. لأن أرضا شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم، تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. الإصحاح السادس من الرسالة للعبرانيين هنلاقي فيه ثلاث نقط أساسية كده: مقدمة، وفيها بولس الرسول بيناقش مشكلة كانت موجودة في أيامهم اللي هي الآية من 1-8، وبعدين الآية من 9-13 دي نقطة تانية بيتكلم فيها بولس الرسول وبيشجع العبرانيين ان هم يستمروا في ايمانهم بالمسيح. نقطة التالتة وعد الله لابراهيم. لو نلاحظ الثمان ايات الاولانيين نلاقي الثلاث الايات الاولانيين منهم بيتكلم عن كل حاجتين مع بعض كده: التوبة من الاعمال الميتة والايمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الايادي، قيامة الاموات والدينونة الابدية. ايه علاقة النقط دي ببعضها؟ قديس بولس هنا بيقول لنا ان مبادئ المسيحية او التعليم المبدئي اللي اي مسيح يعرفه انه لازم المعمودية يلزمها توبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله. توبة من الأعمال الميتة يعني التوبة من الأعمال اللي تجلب على الإنسان الموت، اللي هي الأعمال اللي اتكلم عنها في رسالته لغلاطية وقال إنها الأعمال اللي هي ضد الروح، الخطايا. نقدر نلخصها كده بصورة عامة ونقول الأخطاء اللي الإنسان اتعود عليها، لأن الخطية دي مش من طبع الإنسان ومش سهل يتعود عليها. لما أخذ فبيقول أول حاجة في حياة الإنسان المسيحي إنه عشان يقتني إيمان بالمسيح لازم تكون فيه في حياته توبة من الأعمال الميتة، الأعمال اللي بتجلب علينا الموت. نقطة تانية، تعليم المعموديات ووضع الأيادي. الإنسان اللي بيتعمد ده إنسان زي الآباء ما بيقولوا لنا كده، لما تعمدنا المسيح غسلنا بإيديه في المعمودية، غسلنا من خطايانا بإيديه في المعمودية، لأن اللي بيعمد هو المسيح مش الكاهن أو أي إنسان. بعد المعمودية وبعد غسل الخطية بالمعمودية بمية المعمودية يعني قال بيقول كده في الآية 2 تعليم المعموديات ووضع الأيادي. بعد المعمودية كان الرسل يحطوا ايديهم على المعمدين عشان يقبلوا الروح القدس، وده حل مطرحه دلوقتي، زيت الميرون المعمول بأيدي الرسل واللي مازال في الكنيسة لحد النهاردة. وعاوز اقول لكم كلمة جانبية كده ان الميرون ده من القرن الخامس انتهى من كل الكنائس، انتهى من كل الكنائس من القرن الخامس، وانبأ أثناسيوس الرسولي بطريرك اسكندرية لما لقى ان الميرون عنده هيخلص بعد رسالة لكل البطاركة رؤساء الكراسي الموجودة في الوقت ده، وكانوا 5 وما زالوا لحد النهاردة 5، وقال لهم ان الميرون اللي عندي هيخلص، وانا بفكر ان انا اعمل اعيد تجديد الميرون مرة تاني واضيف له الخميرة الموجودة عندي. فالاباء البطاركة دول بعتوا له وقالوا له ان الميرون من عندنا خلص من زمان، وياريت لما تعمل ابقى بعت لنا. فمن القرن الخامس الميرون ما كانش موجود في الكنائس الرسولية، ولكن بنعمة ربنا حافظه في الكنيسة عندنا لحد دلوقتي. فوضع الايادي حل مطرحها الميرون اللي بيثبت الروح القدس اللي بيثبت الروح القدس في حياة المسيحيين، بحيث ان الروح القدس ما يفرقش الانسان المعمد بعد كده ابدا. النقطة الثالثة قيامة الاموات والدينونة، الدينونة الابدية. بعد قيامة الاموات، بعد الانسان ما بيتعمد وبيدفن مع المسيح وبيقوم مع المسيح، بيبقى منتظر بقى زي ما احنا بنقول في قانون الايمان، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي والدينونة الأبدية. اتنقل على طول بعديها بيقول في الآية 1 ونحن تاركون كلام بداية المسيح لنتقدم للكمال. النقطة اللي اتكلمنا عليها دي بدايات التعليم المسيحي، نتقدم للكمال بقى. وبعدين كان في مشكلة ان بعض الناس بيقولوا ان ارتدوا عن المسيح لا يمكن تجديدهم الا بمعمودية تانية. يعني التوبة مش كفاية، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، التوبة مش كفاية انها تجددهم، ده لازم يتعمدوا مرة تانية. فبولس الرسول بيقول لهم الذين استنيروا مرة، والكلام هنا بولس الرسول بنعمة الروح القدس كده بيبعت كلام او بيقول كلام موجه لاي انسان، سواء الانسان ده عاوز يرتد ومش عاوز يرجع للمسيح، او للانسان اللي عاوز يرتد وبعدين بعد ما ارتد وابتدى يحس انه خسر حاجة كبيرة عاوز يرجع للمسيح فيعمل ايه. فبولس الرسول بيقول التلات ايات الجايين دولت ينفعوا للحالتين بالظبط، هنشوفهم مع بعض. الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية، الاستنارة هنا اللي هي المعمودية، ذاقوا الموهبة السماوية اخذوا الروح القدس وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي. لأن الإنسان اللي بيتعمد أو الإنسان اللي بيتوب الإنسان ده يشعر بعظمة قوة الله بشكل غير عادي. فبيقول هنا داءوا قوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. كلام هنا موجه لأن احنا عارفين ان الرسالة للعبرانيين كلها موجهة للناس اليهود اللي تعمدوا او اللي امنوا بالمسيح، يهود المتنصرين اللي امنوا بالمسيح ولكن حسوا كده ان هم فقدوا مجد الهيكل. فبيقول لهم ان الناس اللي داقوا الموهبة السماوية، داقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. الناس دولت اللي بينكروا المسيح او الناس اللي بيرتدوا عن المسيح، قال الناس دولت مش هيبقى لهم وسيلة للتوبة ابدا، مش هيبقى لهم وسيلة للتوبة ابدا. وبعدين يكمل كده ويقول ايه، اذ هم لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. هنا بيقول لهم اللي استنيروا مرة وداقوا الموهبة السماوية ما يقدروش يتجددوا بالمعمودية مرة تانية لان هم بيصلبوا ابن الله ثانية. اذا الانسان هيرتد ومش هيرجع للمسيح، يبقى الانسان ده بيصلب المسيح تاني وموافق على الصلب الاول. لكن بالنسبة للناس اللي عاوزين يرجعوا للمسيح بيقول كده، لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرة وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنال بركة من الله، ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة ونهايتها للحريق. نشوف كده مع بعض اشعياء 3، اشعياء 5، اشعياء 5 الاية 3. الجزئين دولت زي بعض بالظبط، زي بعض بالظبط. هنقراها تاني مع بعض كده، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. شوف أشعياء 5 بيقول إيه، والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي. شوف بقى، انزع سياجه فيصير للرعي. السياج اللي هو النعمة اللي بتحوط حوالينا، ويصير للرعي يعني يبقى الغنم والكلاب يعدوا عليه ويدوسوا عليه، وتبقى حياة الإنسان ده صعب قوي لما النعمة ترتفع من حياة الإنسان ويبقى كل من هب ودب يدوس عليه، يبقى الإنسان ده هيتعب قوي. أنزع سياجه، أنزع سياج نعمتي عنه فيصير للرعي كل من هب ودب يدوس عليه. اهدم جدرانه فيصير للدوس. الجدران اللي هي الكرامة اللي ربنا بيديها لنا في حياتنا على الارض، النعمة اللي ربنا بيديها لنا وتخلي كل انسان يبص لك كده يشوف فيك حاجة جميلة مش موجودة في اي حد تاني. اهدم جدرانه، يهدم الجدران بتاعتنا، يهدم جدران حياتنا، يهدم جدران الكرامة والمجد اللي بيحوط بينا واللي بيشجعنا ان احنا نقف ونرفع ايدينا ونصلي ابانا الذي. اهدم جدرانه فيصير للدوس، اجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم ألا يمطر عليهم. يوصل الغيم والسحاب ما يمطرش عليه، ما يبقاش في حاجة، ما فيش أي تاتش بينه وبين السماء، فيش حاجة من السماء توصل له، ما فيش رحمة تقدر توصل له، لأن الإنسان ده بيرفض عمل الله. أوصي الغيم ألا يمطر عليه مطرا. الاتنين دولت لو اتحطوا جنب بعض كده يعبروا عن النفس المرتدة عن المسيح. النفس المرتدة عن المسيح. ولكن بولس الرسول بيقول زي ما بيقول يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل يغفر لكم خطاياكم. مفيش خطية ما تتغفرش، حتى إن هو في مرة كده ربنا يسوع يقول إيه، من جدف على الآب يغفر له ومن جدف على الابن يغفر له. حاجات ديت في العهد القديم كانت تستوجب الموت على طول، يترجم ويقتلوه خلاص وينتهي. عشان كده لما هنناقش كهنوت ملك صادق هنلاقي ان كهنوت المسيح يغفر حتى خطايا التعدي، الخطايا اللي احنا بنعملها بمعرفة، الخطايا اللي انا مصمم ان انا اعملها، انا عارف انها غلط وبرضو مصمم ان انا اعملها، حتى ديت في كهنوت المسيح بتتغفر. عشان كده بيوجه الكلام الصعب ده في الاول لليهود اللي بيفكروا ان هم يرتدوا عن المسيح، ولكن يجي في الآية 9 ويشجعهم تشجيع جميل قوي، يقول ولكننا تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص إن كنا نتكلم هكذا، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ خدمتم القديسين وتخدمونهم، ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه لرجاء ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. هنا بولس الرسول بيشجع اليهود المتنصرين دولت وبيقول لهم أن ربنا ما ينساش تعبكم وأعمال التوزيع والتبرعات بتاعتكم اللي انتوا قدمتوها للفقراء من اجل اسم المسيح، وبيقول لكن شهوة قلبنا ان انتوا تبقوا كاملين في المسيح، ان انتوا تاخدوا ملء النعمة. والاباء قالوا لنا في النقطة ديت لما يقول ولكننا نشتهي ان كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، بيقول يعني إن الإنسان ممكن ربنا يعمل له كل حاجة، ممكن ربنا يعمل كل حاجة من أجل خلاصي، لكن بيقول لألا يسقط الإنسان في الخجل، عشان الإنسان ما يحسش كده إنه بياخد كل حاجة على الجاهز، وده ممكن يدفع بعض الناس للكسل أو يدفع بعض الناس للتهاون بنعمة ربنا. لألا يسقط الإنسان في الخجل فبيقول قدموا شوية اجتهاد، بشوية اجتهاد صغيرين، بشوية مجهود صغيرين تقدر تاخد عطايا الله ومواعيده الغنية. الذين بالإيمان والأناه يرثون المواعيد. مين اللي بالأناه والإيمان يرثون المواعيد؟ بيدي هنت صغيرة كده عشان ينقل على موضوع أبونا إبراهيم، لأن أبونا إبراهيم ده هو أبو الإيمان. في كل الإنجيل من العهد القديم للعهد الجديد أبونا إبراهيم ده هو أبو الإيمان كله. فبيقول كده فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا وهكذا استأنى نال الموعد. إزاي استأنى نال الموعد؟ ربنا وعد إبراهيم وقال له نسلك يكون كنجوم السماء. الوعد ده أبونا إبراهيم أخده وهو عمره كام سنة؟ 75 سنة. وهو عمره 75 سنة ربنا وعده وقال له هخلي نسلك زي نجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لحد لما بقى أبونا إبراهيم عمره 99 سنة ما كانش عنده عيل. وبعدين ربنا في مرة ظهر لأبونا إبراهيم كده وقال له أجرك كثير يا إبراهيم. قال له كتير إزاي بس يا رب؟ ده أنا يعني رجلي والقبر وما عنديش عيل واللي هيرث بيتي هو العبد المتسلط على البيت. فربنا قال له اطلع من الخيمة إبراهيم. فطلع إبراهيم من الخيمة وبعدين ربنا بيقول لي ايه؟ بص كده للسماء إبراهيم فيها نجوم قد ايه؟ تعرف تعدها؟ فإبراهيم سكت. قال له هكذا يكون نسلك. ويقول في الساعة ديت لو تقروا سفر التكوين آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. عمره 99 سنة وصار عمرها 90 سنة ويقول له هيجي لك نسل وآمن وصدق وقبل الوعد وربنا كمل الوعد بتاعه. استأنى قعد قد ايه ربنا قعد قد ايه ابونا ابراهيم مستني الوعد ده؟ تقريبا 25 سنة وهو واثق ومتأكد ان ربنا هينفذ وعده. فربنا بيقول كده على لسان بولس الرسول استأنى نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم ونهاية كل مشاجرة عندهم للتثبيت هي القسم. ده الطريقة اللي الناس بتفهمها. حتى في ناس كده لما يشعروا ان حد من عيالهم بيكذب ولا حاجة يقولوا له طب احلف ان انت بتقول الصدق. الحلفان ده دي طريقة بشرية او طريقة عالمية الناس بتستعملها عشان تتأكد ان الكلام اللي بيتقال مظبوط. فربنا عشان يأكد ان الوعد ده مظبوط لأبونا إبراهيم اقسم بنفسه أني بالبركة أباركنك وأكثرنك تكثيرا أخلي نسلك مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. حتى أنه بأمرين الآية 18 حتى أنه بأمرين عديمي التغيير لا يمكن أن الله يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. هنا بولس بيتكلم عن مين؟ التجأنا والرجاء الموضوع أمامنا بيتكلم عن مين؟ عن المسيحيين. فبيقول إذا كان ربنا إدى أبونا إبراهيم وعد ده نمرة واحد. نمرة اتنين أقسم له إن الوعد ده لازم هيتنفذ. قال الأمرين دولت إحنا أخدناهم كمان المسيحيين أخدوهم كمان. ربنا إدانا وعد وإدانا قسم حتى إنه قال كده أقسم الرب ولن يندم أنك كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. قال هنا وعد الله بالحياة الأبدية. وعد الله بالحياة الأبدية وإيماننا وثقتنا إن الوعد ده صادق وقيامة المسيح من الأموات ودخوله إلى داخل الحجاب الاتنين دولت يؤكدوا لنا ان احنا هيكون لينا نصيب في الحياة الابدية. لو تبص كده على النقطة اللي هي الآية 19، الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. المرساة ديت اللي بتمسك السفينة، عشان لما تبقى السفينة في الميناء أو واقفة في حتة يقوم السفينة ما تجريش يمين وشمال، فتبقى المرساة ديت اللي بتمسك السفينة. فبيقول إيماننا بالمسيح يبقى عامل كده زي مرساه قدام طيارات العالم وأفكار الإنسان اللي ممكن تشتته وتتعبه وتقول له بقى معقول ربنا يقبلك؟ ده أنت أعمالك كذا كذا، معقول ربنا يقبلك؟ معقول أنت بقالك نصيب في الملكوت؟ معقول أنت بقالك نصيب مع القديسين؟ فبيقول إن الأفكار المتعبة ديت إيه اللي يثبتها؟ إيه اللي يثبت النفس بتاعتها في الإيمان بالمسيح؟ قال إن المسيح دخل إلى داخل الحجاب. تاخدوا بالكم كده يوم عيد القيامة، الشماس بيبقى فيه شماس واقف بره، وأبونا واقف جوه في الهيكل، والكنيسة ضلمة، وبعدين الشماس بيقول ايه؟ ايها الملوك ارفعوا ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. الابواب الدهرية ديت كانت مقفولة قدام المسيح، ده هو خالق الابواب وهو اللي حط الشاروبيم قدام الابواب عشان الانسان ما يقدرش يدخل للفردوس. الكلام ده مش من اجل المسيح. ايها الملوك ارفعوا ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. قال المسيح لما مات، المسيح لما اخذ جسد الاول كنا احنا فيه، هو اخذ جسدنا. عشان كده لما المسيح مات احنا متنا معاه، ولما قام قمنا معاه، ولما دخل الى داخل الحجاب وارتفعت الابواب الدهرية، وكان بيطلب ارتفع ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد، ده كان من اجلنا، ده مش من اجله. مرة ربنا يسوع كده، يمكن كلكم فاكرين الموقف ده في اصحاح 17 في انجيل يوحنا، في الصلاة الوداعية اللي صلاها المسيح قبل الصليب، يقول كده: أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك من بدء العالم. فسمع صوت بيقول مجدت وأمجد. التلاميذ سمعوا إيه؟ التلاميذ سمعوا صوت زي ما يكون رعد، وبعضهم قال ده في ملاك بيكلمه، وبعدين ربنا يسوع قال لهم ايه؟ هذا الصوت لم يكن من اجلي بل من اجلكم. المجد اللي كان بيطلبه المسيح لنفسه ما كانش بيطلبه لنفسه، لكن بيطلبه للبشرية الساكنة فيه، البشرية المتحدة بيه، البشرية اللي هو اخذ جسدها. عشان كده لما قال ارتفع ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد، يدخل الملك وكل الناس اللي بيأمنوا بيه، يدخل ملك المجد. هو ده المزمور، مزمور كام؟ هتلاقيه في صلاة الساعة الثالثة، مزمور الثالث في صلاة الساعة الثالثة، افتكر يمكن مزمور 23 حاجة زي كده في الأدبية يعني. فالصوت الإلهي اللي بيقول ارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد، ده كان من اجلنا، من اجل البشرية المحتاجة انها تتفطم من العالم. والطريقة الوحيدة ان احنا نتفطم من العالم او زي الرسائل بتاعت الكاثوليكومات بتقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. الطريقة الوحيدة ان انا اتفطم من العالم ان انا اشعر بمجد الله محوطني. لما اشعر بمجد الله وان الابواب الدهرية مرفوعة قدامي ومفتوحة قدامي، مفيش حاجة في العالم ممكن تشغل عيني او تشغل قلبي او تشغل مشاعري، مفيش. قال هنا ابواب السماء، الابواب الدهرية تتفتح قدامنا، ايوة بقيامة المسيح ودخوله للاقداس، دخلنا احنا معاه ودخلنا احنا فيه، وصار الانسان خليقة جديدة يتمتع بالدخول الى مداخل الحجاب. عشان كده ربنا يسوع بيقول لليهود اللي عاوزين يرتدوا، لهم ازاي تفكروا انكم تسيبوا الطريق اللي المسيح فتحه وكرسوا حديثا بالحجاب اي جسده، ازاي تسيبوا الطريق ده وتمشوا ورا خيمة او ورا هيكل مصنوع بايادي بشرية ومش هيفضل فيه حجر على حجر. في الآية 19 يقول الذي هو إيماننا بالمسيح، يعني بقى الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. إيماننا يخلينا وإحنا دلوقتي في الجسد نقدر ندخل إلى مداخل الحجاب، إلى داخل الملكوت، إلى داخل الملكوت اللي قال عنه ملكوت الله داخلكم. تقدر تدخل جوه نفسك، تقدر تشوف حقيقة نفسك، تقدر تشوف حقيقة المجد اللي ربنا أعطاه جوه نفسك، عشان ما عدتش تجري ورا العالم أو ما عدتش تقدر تشتهي حاجة مما في العالم. وبعدين بيقول كلمة صغيرة كده بقى في الآية 20، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. رئيس كهنة إلى الأبد، كهنوته ثابت إلى الأبد، مستمر إلى الأبد، فعال إلى الأبد، يشفع في ضعف البشر إلى الأبد. الكلمة دي هتتكرر كتير قوي، لأن يتهيألي كده بولس الرسول كان فرحان بيها قوي، كل شوية كررها، كل شوية كررها، ان احنا لنا رئيس كهنة كهنوته دائم الى الابد. قبل ما نتنقل للاصحاح السابع عايز اقول لكم نقطتين كده اساسيتين بالنسبة لكهنوت المسيح. من حيث لاهوت المسيح، من حيث لاهوت المسيح نزل من السماء وأخذ جسد وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. من حيث لاهوته نزل من السماء وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، وهو اللي قال أنا هو الخبز النازل من السماء. من حيث ناسوته، من حيث جسده، هو رئيس كهنة إلى الأبد. من حيث ناسوته، من حيث جسده، هو رئيس كهنة إلى الأبد، لأن الجسد اللي هو أخده زي ما بيتقال في الرسائل بتاعة بولس برضه، في ملء الزمان أرسل ابنه إلى أخذ جسدا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ربنا يسوع أخذ الجسد بتاعنا ده أو أخذ طبيعتنا البشرية في جسده وقدمها ذبيحة على الصليب، قدمها ذبيحة على الصليب من أجلنا. وزي ما احنا عرفنا في الاصحاح اللي قبل كده انه بيقول لنا كده في الاصحاح 3 في رسالة للعبرانيين برضو يقول كده، لاحظوا في الآية 1 صح 3 آية 1، من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته. ده يقول إن موسى كان كاهن. أيوه موسى كان كاهن، موسى كان كاهن وهارون كان كاهن، والمزمور بيقول كده، موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه. موسى كان كاهن وهارون كان كاهن، ولكن في فرق بيعمل بيحاول يوري لليهود ان في فرق بين موسى وهارون. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة اكثر من البيت. بيقول لنا موسى وهارون كانوا كهنة وليهم كرامة قدام الله، ولكن في فرق كبير قوي بين كرامة بان البيت وكرامة البيت. وهنا تلاحظ ان بولس بيحط موسى وهارون في البيت ويبقوا هم محتاجين لخدمة رئيس الكهنة المسيح يسوع زي ما البيت كله. وهو بيرجع بيقول كده، اما بيته فنحن، مش كده بيقول ولا ايه؟ اما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن، ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة للنهاية. بيقول احنا بيته. بيقول في فرق، البيت ده اللي بنيه المسيح يبقى احنا، وموسى وهارون خدام في هذا البيت، اعضاء خادمة في هذا البيت. في فرق بين باني البيت والبيت، فرق كبير قوي، فرق بين كهنوت المسيح وكهنوت موسى وهارون، فرق كبير قوي. فبيقول لنا كده ان كهنوت المسيح كهنوت من نوع متميز مفيش زيه ابدا. لما اخذ جسد صار رئيس كهنة، لان احنا برضو قرينا في الاصحاح الرابع وقلنا ان كل رئيس كهنة يؤخذ مما من الناس ليقام فيما للناس امام الله. يعني لازم رئيس الكهنة يبقى من الناس. فعشان كده ربنا يسوع لما اخذ جسد حسب ناسوته، يعني حسب جسده، اصبح رئيس كهنة يشفع في جنس البشر، والذبيحة هي نفسه. رئيس الكهنة كانوا يجيبوا له الذبايح ويذبحها وما هوش خسران حاجة، انما المسيح قدم ذبيحة هي جسده، هي جسده. عشان كده لاحظ النقطة الجاية دي بقى، المسيح رئيس كهنة من حيث ان هو اخذ جسدنا، وهو ذبيحة من حيث ان هو بيقدم نفسه على مذبح الحب الالهي ومذبح العدل الالهي، بيقدم نفسه ذبيحة من اجلنا، ومن حيث لاهوته هو قابل الذبيحة ايضا، هو الله قابل الذبيحة. يبقى هو رئيس الكهنة وهو الذبيحة وهو قابل الذبيحة. النقط اللي جاية دي احبائي، يا ريت
يا ريت نطلب كده ان ربنا يفهمنا، لان الامور ديت مش عايزه مخ عشان يفهم، دي عاوزه وعي روح، عاوزه وعي روحي عشان نقدر نستوعب الكلام الكبير قوي اللي جاي ده. في وجود الاب البطريرك او وجود اسقف او مطران اللي جاي ده، في وجود الاب البطريرك او وجود اسقف او مطران، تبص تلاقي المزمور يتقرا ويتقال ايه؟ اقسم الرب ولن يندم انك كاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. الكلام ده مش مديح للاب البطريرك ولا للمطران ولا للاسقف، الكلام ده تمجيد لكهنوت المسيح اللي بيحمله الاب البطريرك والمطران والاسقف وكل كاهن في الكنيسه. الكلام ده تمجيد لكهنوت المسيح اللي قال عنه بطرس الرسول في أعمال الرسل: الذي ليس بأحد غيره الخلاص. إزاي الإنسان يخلص من خطاياه اللي هتغرقه في جحيم النار؟ إزاي الإنسان يخلص؟ إزاي الإنسان ينجو من خطاياه اللي عاملة زي تقل جديد كده بتغرقه في جهنم النار؟ ليس بأحد غيره الخلاص، كهنوت ملكي صادق. عشان كده أحبائي الإصحاح السابع يبتدي بداية قوية جدا جدا، يقول كده: لأن ملكي صادق هذا ملك سليم، كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. الجزء الوحيد اللي اتكلم عن ملكي صادق هتلاقيه في تكوين 14. تكوين 14، تكوين 14 الآية 18. يعني شوف الفرق ما بين الإصحاح 18 في سفر التكوين ورسالة العبرانيين اللي في آخر رسائل بولس الرسول في العهد الجديد. شوف الفرق قد إيه بقى، آلافات السنين. مرة واحدة ذكرت ايتين صغيرين قوي في الاصحاح 14 من سفر التكوين، بيقول كده: وملكي صادق ملك سليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه، بارك ابراهيم يعني، وقال: مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يديك. ده كل ما كتب عن ملكي صادق في العهد القديم واختفى. مين هو ملكي صادق؟ ملكي صادق هتلاقي كده، لو حبينا نتعرف على ملكي صادق هنرجع للآية 1-2 دي تاني، بس هنمشي شوية كده عشان نوصل لملكي صادق، ان ده حاجة جميلة قوي. الذي قسم له ابراهيم عشرة من كل شيء، المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم، اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ملكي الصادق يعني ملك الصدق، ملك البر. شوف احنا بنعتبر ان الكذب ده يعني حاجة كده خفيف، خطية خفيفة كده، لكن شوف المسيح اللقب بتاعه ايه؟ ملكي صادق، ملك الصدق. من منكم يبكتني على خطية؟ ملك الصدق. ويقول عن الكذاب ان هو الشيطان، يقول عن الشيطان ان هو كذاب، وابو كل واحد كذاب. الكذب ده مش خطية سهلة، والصدق ده يترجم في الإصحاح السابع من العبرانيين يقول ملك البر. حتى اننا نلاقي في سفر الأمثال يقول الصدق ينجي صاحبه، يبرر صاحبه. الصدق ينجي صاحبه ويبرر صاحبه. ملك البر أي ملك سليم. كلمة سليم وردت في سفر يهوديت في الأسفار المحذوفة الإصحاح الرابع الآية الرابعة. في سفر يهوديت الإصحاح الرابع الآية الرابعة يقول سليم مذكورة، وكان في سليم مكان مقدس لله وكان يتراءى فيه. ده مكان موجود أيوه على الأرض، وكان الله يتراءى فيه، كان الله يظهر فيه. وفي ناس، بعض الناس بتشوف الله، بترى الله في المكان ده. ملك سليم أي ملك السلام. المسيح يلقب إن هو ملك السلام، وكلنا بنسمع لحن بقوره يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المسيح هو ملك السلام، صنع صلح وسلام بين الأرضيين والسمائيين، بين البشر وبين الآب، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وإخواته، بين الإنسان وأعدائه. السلام ده حاجة تشتهيها كل نفس، ودي علامة النفس الفرحانة بالمسيح. لا سلام للأشرار قال إلهي. السلام ده علامة إن المسيح يسكن النفس دي، النفس اللي فيها سلام، النفس اللي مش بتزعق، اللي مش بتتخانق، اللي مش صوتها عالي، اللي مش بتضطرب من أصغر الأمور، اللي مش بتقلق على المستقبل، اللي مش بتفكر فوق. ساعات احنا بنحمل الأمور كده فوق طاقتها، وبنقعد نعمل حسابات، لحسن بعدين يجرى، وبلحسن بعدين يجرى، وبلحسن بعدين يجرى، والدنيا تخرب، وانا قاعد ساكت ومفيش مشكلة، لكن مخي بيخرب الدنيا وانا قاعد كده، وهذا احسن بعدين، احسن بعدين، ودي ملهاش نهاية، تقلق، تتعب الانسان. عشان كده يقول عن المسيح انه ملك السلام، خصوصا وان في ناس النهاردة بتحارب من اجل السلام، وبيقولوا ان احنا بنحارب من اجل السلام، بنحارب عشان نحافظ على السلام العالمي. كلمة السلام دي بقت كلمة واسعة جدا، بتستخدم في اتجاهات كتيرة، لكن يشعر بيها اولاد الله اللي قال لهم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام كده من نوع معين لا يقدر العالم أن ينزعه منكم. العالم بكل اضطراباته وبكل المواجع اللي فيه، بكل المخاوف اللي فيه، بكل التعاب اللي فيه، مش ممكن تقدر تنزع سلامكم، مش ممكن تقدر تنزع السلام اللي يعطيه المسيح لأي حد منكم. بلا أب بلا أم، احنا قلنا ايه بقى؟ مترجم اولا ملك البر، ملك صادق يعني ملك البر اي ملك، ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام. بلا اب بلا ام بلا نسب، بلا اب بالجسد وبلا ام من جهة اللاهوت. لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. لما قال بولس الرسول بقى مشبه بابن الله، قال السر انكشف خلاص. ابن الله معروف انه هو المسيح. تقول لي المسيح ظهر لابونا ابراهيم؟ يمكن كلنا نفتكر ان ربنا يسوع قال كده، ابوكم ابراهيم اشتهى ان يرى يومي فرأى وفرح. رأى، ايوه رأى. طب ظهر لحد تاني؟ ايوه ظهر لحد تاني. ظهر لموسى في العليقة، المسيح يعني ظهر لموسى في العليقة وقال له اخلع عن عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة. وظهر ليشوع بن نون في زي رئيس جند الرب، ولما سأله يشوع أم ربنا يسوع قال له كده اخلع عن عليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. دي واحدة من ظهورات المسيح في العهد القديم، ظهور ملكي صادق لإبراهيم، والبركة اللي اعطاها لابراهيم وهو راجع بعد ما هزم الملوك الخمسة واستقبله ملك سدوم عشان ياخد منه الناس اللي تبع مملكته، ياخدهم من ابونا ابراهيم، اللي رجعهم ابونا ابراهيم يعني، وملك سليم هياخدهم لمملكته مرة تاني. وهو راجع من المعركة العظيمة ديت خرج ملكي صادق وكان كاهنا لله العلي وقابله بخبز وخمر ليعضده عشان يشدده ويسنده. قال الخبز والخمر ده كان إشارة لكهنوت المسيح فيما بعد، وده أسسه ربنا يسوع في يوم الخميس الكبير اللي كلنا عارفينه، اللي بنسميه خميس العهد، عهد جديد. فيبقى ملكي صادق مترجم اولا ملك البر اي ملك سليم، ملك اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. كهنوته يفضل الى الابد، لا يتغير الى الابد، لا يستهلك ولا يضعف الى الابد، يشفع في ضعفات الانسان الى الابد، قوي وثابت ومستمر الى الابد، كهنوت الى الابد. ده كهنوت ملكي صادق. وبعدين بيقول كده، ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم. قد ايه عظيم ملكي صادق ده. لو سألت اي واحد يهودي عن ابونا ابراهيم، يعني بينه كده وبين ربنا حتة صغيرة كده، ابونا ابراهيم في نظر اليهود حاجه كبيره قوي، بينه وبين ربنا حاجه صغيره قوي. يعني ربنا وبعد ابونا ابراهيم على طول، فيش حاجه كده اعلى من كده بقى. فبولس الرسول هنا بيوضح لهم، لا بيقول لهم لا، ده في واحد اكبر من ابراهيم اب الاباء كلهم. انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم. بيقول لهم قد ايه عظيم ملك صادق اللي ابوك ابراهيم ده قدم له العشور. العشور في مظهرها شيء مادي، ولكن في جوهرها هي عمل روحي. العشور ديت حاجة الانسان يبتدي يواظب عليها ويهتم بيها لما النفس يكون فيها توبة حقيقية وفيها اعتراف بمجد الله وفيها اعتراف بعظمة اعمال الله معايا كل يوم. لما الانسان يشعر ان اعمال الله عظيمة يقول كده زي ما كان داود بيقول، بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني؟ اكافئك بايه يا رب؟ ده بالقليلة خالص اقدم العشور. العشور تقدم لله. ايوة كانت بتنتهي في يد رؤساء الكهنة او اللويين او اللي في مكانهم يعني، ولكن هي عمل بينتهي قدام الله. العشور ديت نوع من العبادة تقدم قدام الله تحت صورة مادية، عشور بدفعها لأي جهة. فبيقول كده انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. قد إيه عظيم ده. قال المسيح لما ظهر لأبونا إبراهيم تحت الستار كهنوت ملكي صادق عشان إبراهيم ما يتفزعش، لأن يمكن كلكم فاكرين كمان إبراهيم لما ربنا راح زاره في الخيمة بتاعته، وإبراهيم راح عمل له ذبيحة وخدمهم وكلمهم، وكان الله ظاهر لأبونا إبراهيم في الوقت ده في صورة ثلاث أشخاص. وده يقول إن إبراهيم قد إيه أبونا إبراهيم ده كان عظيم في عين الله يعني. لكن بولس الرسول عشان يحميهم من الارتداد لليهودية بيقول لهم ده في واحد أعظم من أبونا إبراهيم. قد إيه كان منظره رهيب جدا، وقد ايه كان شكله وقور جدا، وقد ايه كان كهنوته مهوب جدا، حتى ان ابراهيم سجد قدام ملكي صادق وباركه. قريت كده نبذة عن البركة وبيقول انها بتيجي من الفعل يبرك. يبرك، عارفين الجمل لما يبرك، يبرك على ركبه يعني. بيقول ده الوضع، وضع السجود ده او وضع ان الانسان يبرك برجليه على الارض كده في وضع شبه سجود قدام الله، قال ده الوضع اللي فيه يستقبل الانسان البركة من الله. وده يورينا قد ايه السجود ده محبوب ووسيلة ان احنا ننال بيها بركة قدام الله. عشان كده تلاقي في الصيام الكتير في مطنيات كتير، في سجود كتير، في بركات كتير، والشاطر اللي ياخد على قد ما يقدر. ابونا ابراهيم لما شاف عظمة ملكي صادق سجد قدامه. ابونا ابراهيم يسجد لحد غير الله؟ قال لهم هو كده مظبوط. ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. هيبة ملك صادق، عظمة ملك صادق، وقار ملك صادق، مجد ملك صادق، خلى أبونا إبراهيم يسجد قدام ملك صادق عشان ياخد بركة. ولما باركه اعطاه عشرا من رأس الغنائم. رأس الغنائم يعني افضل الغنائم اللي معاه. قدم العشور لله بصورة عبادة، وان كانت في شكل الغنائم ولكن في شكل مادي يعني، لكن هي عبادة لله. وبعدين يوضح الكلام ده قديس بولس، يوضح الكلام ده ويقول ايه: واما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية ان يعشروا الشعب مقتدى الناموس اي اخوتهم، مع انهم خرجوا من صلب ابراهيم، ولكن الذي ليس له نسب. مين اللي ليس له نسب؟ اللي بلا بداية ايام ملك صادق. ولكن الذي بلا نسب منهم، من اليهود يعني، او من نسل ابراهيم يعني، الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر. شوف بقى هنا ابراهيم بيتحط في مكان ايه؟ الاصغر. ابراهيم ابو الاباء، صاحب المواعيد، اللي شاف الله، اللي شاف ربنا اكتر من مرة. ابراهيم العظيم عند اليهود ده قال يتحط الاصغر جنب ملكي صادق. الاصغر يبارك من الاكبر. وهنا اناس مأتون يأخذون عشرا، اما هناك فالمشهود له حي، انه حي. حتى اقول كلمة ان لاوي ايضا اخذ الاعشار كان قد عشر في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق. هنا يورينا عظمة كهنوت ملكي صادق. عظمة كهنوت ملكي صادق. النقطة دي احبائي، وضحت ان الكهنوت اللاوي مؤقت. الفرق بقى بين كهنوت المسيح وكهنوت ملك صادق ثلاث نقط صغيرين. نمرة واحد، ان الكهنوت اللاوي مؤقت وهيتغير. يعني ابونا ابراهيم زي ما احنا عارفين خلف اسحاق، اسحاق خلف يعقوب، ويعقوب خلف الاثناشر اللي منهم لاوي، اللي ربنا اختار هذا السبت ليكون فيه الكهنوت. ولكن يهوذا، سبت يهوذا ده سبت الملوك، ده السبت اللي ربنا وعد انه منه يخرج ملوك اسرائيل. سبت يهوذا ده سبت الملوك، وسبت لاوي ده سبت الكهنوت. يجي داود من سبت يهوذا ويتنبأ في المزمور 110 ويقول كده: أنت الكاهن إلى أقسم الرب ولن يندم، أنك أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. طب ده أنت داود عايش في مملكة إسرائيل وأنت من سبت الملوك، وتقول أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. عشان كده نلاحظ أن كهنوت المسيح يجتمع فيه الملك والكهنوت في وقت واحد، زي ما هنشوف في الآيات من 11 ل 17 دلوقتي. كهنوت لاوي كهنوت مؤقت. وهناك وعد في المزمور 110 وده من الاسفار القانونية اللي بيعتبرها اليهود حاجة مهمة جدا، وكانت تنشد المزامير دي كانت تنشد بلحن في الهيكل، فلها اعتبار عظيم جدا، وداود له اعتبار عظيم جدا عند اليهود. يجي داود في المزمور 110 يقول اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. مع وجود الوعد بالكهنوت اللوي يوجد وعد اخر بكهنوت ملكي صادق. نمرة 2، اللي لخبط علماء الربيين اللي بيفسروا الاسفار القانونية المقدسة، ان ملكي صادق لم يذكر عنه شيء ان هو من سبط لاوي، ما تذكرش عنه شيء من ان هو من سبط لاوي. نمرة 3، اللي خلى اليهود بقى مش عارفين هم وضعهم ايه قدام الله، ان البركة اللي اعطاها ملكي صادق لابونا ابراهيم كانت حاجة كده من نوع فريد. كان مفروض لو ملكي صادق كهنوته من الارض كان يعطي البركة لله اولا وبعدين لابونا ابراهيم. كان يقول مبارك الله العلي وبعدين يقول مبارك ابراهيم، لكن ده البركة اللي قالها ملكي صادق، المبارك ابراهيم مبارك الله العلي الذي اعطاك قوة وتنتصر على اعدائك. وده يقول ايه النقطة ديت؟ ليه خلت اليهود عايشين كده كل ايامهم تحت كهنوت لاوي وهم متلخبطين؟ لان محدش يقدر يقول ديت غير واحد كهنوته مساوي لكهنوت الله، لان البركة ديت اعطاها الله مباشرة لابراهيم عند ذبح اسحاق. اقسمت بذاتي اني بالبركة اباركك وبالكثرة اكثر نسلك. وده يورينا ان كهنوت المسيح اعظم بكتير، اعظم بكتير من كهنوت لاوي ومن كهنوت هارون. فيبقى الثلاث نقط اللي احنا ركزناهم اللي احنا قلناهم الاول دولت ممكن نركزهم بسرعة كده، ان كهنوت لاوي مؤقت، ان ملكي صادق النبوة اللي كتبت عنه ما قالتش اي اشارة انه هيبقى من سبط لاوي. نمرة 3، ان البركة اللي اعطاها ملكي صادق لابونا ابراهيم تعلن ان كهنوته كهنوت سماوي، كهنوت الهي، ان هو مساوي للاب في الجوهر زي ما احنا النهاردة بنقول. وده الفرق بين كهنوت المسيح وكهنوت لاوي، حتى انه هو يرجع تاني ويقول كده، الذي لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق. ان لاوي اخذ الاعشار في الاية 9، لاوي اخذ الاعشار قد عشر بابراهيم لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق، وزي ما احنا عارفين انه قدم للعشور. نقل لنقطة تانية مهمة جدا، وهي نهاية كهنوت لاوي. نهاية كهنوت لاوي وملك كهنوت المسيح. الآية 11 بتقول كده، لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه ما كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون، لأن تغير الكهنوت بالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبت آخر لم يلازم أحد منه المذبح. ملكي صادق ده هيجي من سبت من منين؟ من سبت الملوك، من سبت يهوذا، وسبت يهوذا ما فيش حد طلع منه يخدم المذبح، لم يلازم أحد منه المذبح. هذا كان شريكا اللي هو ملكي صادق كان شريكا في سبت آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبت يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ممكن نلخص النقطة دي بسرعة، نلاقيها في إصحاح 49 في سفر التكوين. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان ملكي صادق حسب النبوات اللي موجودة حسب الاسفار القانونية وحسب الوحي الالهي اللي اعطي لشعب اسرائيل، ان ملكي صادق هيجي من سبط يهوذا الذي لم يلازم احد منه المذبح، لان المذبح كان قاصر على سبط هارون. في اصحاح 49 من سفر التكوين آية 8 أبونا يعقوب بيبارك سبط يهوذا بيقول له كده: يهوذا إياك يحمدك إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو بني أبيك. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد ولبؤة من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون ويكون له خضوع الشعوب، رابطا بالكرمة جحشه. خدوا بالكم من كل كلمة في الكلام اللي بيتقرى ده، رابطا بالكرمة جحشه. يوم ربنا يسوع ما دخل اورشليم راكب على جحش، رابطا ده الكلام ده بيقوله يعقوب، ده البركه دي بيديها يعقوب ليهوذا ابنه، يعني حوالي مثلا 2000 سنه او اكتر من 2000 سنه ما بين الكلام ده وما بين المسيح. رابطا بالكرمه جحشه وبالجفنة، الجفنة اللي هي التينة، ابن أتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. الكلام ده كله لو تبص عليه كده اتكمل في المسيح كلمة كلمة، تم في كهنوت المسيح وفي كهنوت ملكي صادق اللي حملوا المسيح فيما بعد كلمة كلمة. إياك يهوذا إياك يحمدك إخوتك، يعبدك إخوتك. وهو قال عن نفسه إن هو بكر، المسيح قال عن نفسه إن هو بكر بين إخوة كثيرين. إياك يحمدك إخوتك، يدك على قفا أعدائك، كل أعدائك هيبقوا تحت إيدك. يسجد لك بنو أبيك، أولاد الآب السماوي كلهم بيسجدوا للمسيح، للآب والابن والروح القدس. يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني. هو يصطاد الفريسة كده. إيه الفريسة ديت؟ الفريسة اللي كان واخدها الشيطان، الفريسة اللي كان عاوز يفترسها الشيطان، ربنا يسوع أخذها من فم الشيطان وأنقذها من فم الشيطان. جثى وربض كأسد ولبؤة، جثى يعني وقع، يعني نزل جسد يعني وقع على ركبه، وقع على ركبه تحت الصليب وصلب ومات وقام من الأموات ويكون له خضوع الشعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، ودي واضحة قلناها من شوية. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، الدم اللي غطى ثوب المسيح من إكليل الشوك ومن الجلدات على الظهر اللي كانت نافذة وخلت الظهر ينزف يصبغ الثوب كله بلون أحمر. كل النبوات دي هي اللي موجودة في إصحاح 49 تتمم النبوة بتاعت ملكي صادق أنه يبقى كاهنا إلى الأبد، كهنوته دائم إلى الأبد، محبته دائمة إلى الأبد، غفرانه دايم إلى الأبد، يعذرنا على خطايانا وعلى ضعفتنا إلى الأبد لأنه أخذ جسد زينا. وقلنا قبل كده كلام كتير قوي عن ألامه ومجد ألامه من جهة خلاصنا ومن جهة أنه شارك طبيعتنا في ألامها. كهنوت المسيح كهنوت باقي إلى الأبد، وكهنوت المسيح اللي بيكلم عنه بولس الرسول ده بيقول لليهود كده، اليهود اللي عاوزين يرتدوا عن المسيح يعني، يقول لهم كده إزاي تسيبوا كهنوت دائم إلى الأبد إلى كهنوت وتروحوا الكهنوت زايل ومؤقت ويعتبر رمز وظل للخيرات العتيدة. مش هنتكلم في ظل الخيرات العتيدة النهاردة دي، هنخليها مرة تاني بإذن ربنا عشان عاوز اخلص بسرعة الجزء ده. الجزء اللي احنا نتنقل له بسرعة، فإنه يصير إبطال الوصية، الآية 18، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكنه يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله على قدر أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك اللي هم السبتلاوي أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائم له، القائل له أقسم الرب ولن يندم أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. إذا الموضوع هيبقى صعب بقى. معلش اقترح عليكم ان احنا نخلي الجزء ده للمرة الجاية، لان الجزء ده عاوز شرح كتير قوي وانا شايف كده انكم تعبتوا، يعني ده لوحده الجزء ده من الآية 18 للآية 28 ده عاوز بالقليلة 30 دقيقة أو 35 دقيقة، فهيبقى صعب شوية. فمعلش نخليها للمرة الجاية بنعمة ربنا، وهو برضو المرة الجاية هيكلم برضو عن كهنوت ملكي صادق ولكن في اتجاه سماوي بقى. هنا بيقارن يعني الإصحاح السابع كهنوت ملكي صادق في الإصحاح السابع بيقارن ما بين كهنوت لاوي العايش على الأرض وكهنوت المسيح اللي بيعطينا حياة أبدية. فممكن نخلي الجزء ده ونخليه يبقى مقدمة للإصحاح الثامن بإذن ربنا الأسبوع الجاي. فضلوا نصلي مع بعض.